إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله، ثم تُوفَّى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون. أيها المسلمون، إن سعادة القلب وسرور النفس وطيب العيش وصفاء الحياة غايةٌ يسعى إليها الناس جميعًا، وهدفٌ ينشُده الخلق كافةً، وأملٌ يرجو بلوغه العقلاء عامةً، فتراهم يُعملون كل وسيلة ويتخذون كل سبب ويركبون كل مركب يبلغون به هذه الغاية ويصلون به إلى هذا المراد، غير أن من أنار الله بصيرته وألهمه رشده يعلم أن سلامة الصدر من الأحقاد وبراءته من الضغائن وصيانته من الشحناء هو من أعظم ما يدرك به المرء حظه من السعادة وينال به نصيبه من النجاح. إنها سلامة الصدر التي تبدو واضحة في حبه الخير للناس جميعا وسروره بما يسوق الله إلى عباده من نعم، وفي براءة نفسه من حمل الحقد على إخوانه وإضمار الضغينة لهم، وفي طهارة قلبه من الفرح بآلامهم والسرور بما ينزل بهم من مصائب. ولما لا يكون هذا شأنه وهو يتلو قول ربه الأعلى سبحانه في كتابه، حكاية لقول المؤمنين ودعائهم الصادق المخبت، حكاية عن دعاء المؤمنين الصادقين المخبتين في دعائهم الصادق المخبت: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح هذا، وهذا لأنه يستيقن كما قال بعض أهل العلم أن الخصومة وما ينشأ عنها من أحقاد إذا نمت وغارت جذورها وتفرعت أشواكها شلت زهرات الإيمان الغض، وأذوت ما يوحي به من حنان وسلام، وعندئذ لا يكون في أداء العبادات المفروضة خير، ولا تستفيد منها النفس، فكثيراً ما تطيش الخصومة بألباب ذويها فتتدلى بهم إلى اقتراف الصغائر المسقطة للمروءة والكبائر الموجبة للعنة. ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة فتنافر ودها وانكسرت زجاجتها، ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إنه لما كان فساد القلب بالأحقاد ناشئا عن طبيعة فردية طاغية وأنانية مستحكمة، فلا عجب أن يغدو معول هدم في بنيان المجتمع المسلم، في بنيان المجتمع المسلم القائم على قواعد الإيمان ووشائج الحب المشترك، ووشائج الحب المشترك والود المشاع والتعاون الوثيق. ومن المعروف أن الناس متفاوتون في أفهامهم، متباينون في مشاربهم، مختلفون في صفاتهم، وأن التقاءهم في دروب الحياة ومشيهم في مناكب الأرض قد ينشأ عنه ضيق وانحراف، بل صدام وتنافر. ولذا كان درء بوادر الخصومات قبل أن يستفحل أمرها، وإهالة التراب على أسباب العداوات قبل أن تضطرم نيرانها، هكان هذا مقصداً شرعياً عظيماً ومنهجاً إسلامياً قويماً شرع الله فيه لعباده، شرع الله فيه لعباده من المبادئ والمسالك ما يدفع عنهم عوادي الفرقة وبواعث الشحناء. فمن ذلك النهي عن التحاسد والتدابر الذي جاء فيه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وهذا التوقيت كما قال أهل العلم مدة تهدأ فيها الحدة ويسكت الغضب فيها عن المتغاضبين، ثم يكون لزاماً على المسلم بعدها أن يصل إخوانه وأن يعود معهم سيرته الأولى من الألفة والمحبة في الله، كأن القطيعة العابرة غمامة ما إن تجمعت حتى هبت عليها الرياح فبددتها وصفى الجو بعد عبوس. وكل نزاع يكون فالمرء فيه أحد اثنين، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فإن كان ظالما متعديا على أخيه في نفسه أو أهله أو ماله وجب عليه الإقلاع عن ظلمه والتجافي عن عدوانه، وأن يستل من قلب من ظلمه الضغن بأن يعود عليه بما يرضيه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وإن كان مظلوما فقد رقب في اللين والسماحة وغفران الزلة والتجاوز عن الهفوة وقبول المعذرة وعدم ردها، لأن ردها وعدم قبولها رذيلة خلقية وعلة نفسية دالة على صغار وفساد طبع وسوء طوية وإصرار على حبس النفس في سجن الأحقاد وأغلال الضغائن. ومن ذلك تحريم الغيبة التي أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقتها بقوله: ذكرك أخاك بما تكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم في صحيحه. ومما جاء تحريمه لكونه ذريعة إلى تكدير صفو النفوس وتغيير القلوب النميمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. أخرجه البخاري في صحيحه. وهو الذي ينقل الحديث بين الناس لإفساد بقصد إفساد وقطع حبل الود بينهم. ولذا نهى صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ عن أصحابه بما يسوءه، فقال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، إن سلامة الصدر من الأحقاد باعث للمسلم على الفصل بين حظوظه التي نالها من الحياة وبين مشاعره تجاه إخوانه، فلا يجعل فشله فيما نجح فيه غيره سبباً لتمني الفشل والخسران للناس جميعاً، إذ هو أزكى نفساً وأرقى فكراً من أن ينظر إلى الأمور نظرةً شخصيةً خاصة، لكنه ينظر إلى الصالح العام مهما فاته من حظوظ الدنيا، لأنه يعلم أن الحسد داء عضال وخصم لا يجتمع مع الإيمان في قلب مؤمن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. ولذا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه أشد تحذير بقوله: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن تردى في حمأة هذا الخلق الذميم والخصلة المقبوحة أدخل النقص على نفسه من جهتين: الأولى أنه جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لها يقاتل ولأجلها يخاصم. والثانية أنه ساقط الهمة حيث قعد عن طلب المعالي واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكان حقه أن يلجأ إلى ربه فيسأله من فضله، ثم يجتهد في إدراك ما قدر له ويسعى في نيل ما كتب له مما يماثل ما حظي به غيره. فإن هذه هي الغبطة التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجلٍ آتاه الله مالًا فسلَّطه على هلكته في الحق، ورجلٍ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجه البخاري في صحيحه. فهو تمني مثيل النعمة وليس تمني زوالها. والمقصود يا عباد الله أن يكون المثل الأعلى الذي يقصده الإنسان ساميا والهدف جليلا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على سلامة الصدور أن تفسدها الأحقاد وتعكر صفوها الضغائن التي يتنغص بها العيش وتتكدر بها الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المبدئ المعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الرشيد والنهج السديد. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن البغضاء التي حرَّمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي تلك التي تكون لأجل الدنيا والتزاحم عليها والتنافس في متاعها. أما الغضب لله والبغض لأجل الحق فهذا ليس من ذلك، بل هو مأمور به، لأنه من دلائل صحة الإيمان وأمارات الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله بمجافاة أعدائه حتى لو كانوا أقرب الخلق، فقال عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على كل ما تبلغون به رضوان الله، وصلوا وسلموا على خاتم رسل الله محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم التناد. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.